بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن العلم الإجمالي في التدريجيات قد يواجه شبهة في منجزيته، لأن أحد طرفيه بعد غير فعلي، أحد طرفيه مستقبلي، وعليكم السلام ورحمة الله. وكيف يمكن للعلم الإجمالي أن يكون منجزا لطرف لا زال غير فعلي إذا كان أحد طرفيه لا زال غير فعلي؟ فكيف تتقدم المنجزية على الطرف غير الفعلي؟ المنجزية دائما تابع للفعلية في أي حكم من الأحكام. وهنا كيف يمكن لهذا العلم الإجمالي أن يكون منجزا لطرفين أحدهما لا زال غير فعليا؟ هذه الشبهة التي كانت تورد على منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات. والمحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه أراد أن يرد هذه الشبهة ويحلها، فقال بأنه يوجد هناك علم إجمالي آخر يضمن لنا العمل بالطرف المستقبلي أيضا، وهو أن هناك علم إجمالي كلا طرفيه غير ذا العلم الإجمالي بالتدريجيات، هناك علم إجمالي آخر إلى جنب العلم الإجمالي بالتدريجيات، وطرفاه فعليان، وهو علم إجمالي بوجوب العمل بهذا الطرف الأول الفعلي أو حفظ القدرة للعمل بالطرف المستقبلي. ولأجل العمل بهذا العلم الإجمالي الثاني نضطر أن نعمل بالطرف المستقبلي عند مجيء وقته. طبعا أوردنا على هذا الكلام من المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه بثلاثة إيرادات، وأساسا هذا الكلام من المحقق العراقي لا يناسب عظمته وشأنه رضوان الله تعالى عليه. المحقق العراقي لعله ينطبق عليه ما يقال من أن الإنسان مهما كان عظيما وصاحبه شأن رفيع فزلاته أن تصير كبيرة، مثل ككبره هو وكشأنه العظيم هو، إذا زلت قدمه في بحث من الأبحاث العلمية فزلته هم كبيرة، مثل ما هو كبير زلته أم تصير كبيرة أيضا. على كل حال هذا عجيبة، يعني هذا كان هذا الكلام كان من زلات الكبيرة للمحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. الآن يرجع أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه إلى أصل الشبهة التي أوردت على منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات. فيذكرنا بأصل الشبهة ثم يعطي الجواب الصحيح على تلك الشبهة. الشبهة كانت تقول كما ذكرنا الآن، الشبهة كانت تقول بأن العلم الإجمالي كيف ينجز طرفا غير فعلي؟ أي كيف تتقدم المنجزية على الحكم الذي يريد أن ينجزه على أحد تقديريه؟ بتعبير آخر، كيف تتقدم منجزية حكم على زمان ذلك الحكم؟ هذا العلم الإجمالي كيف ينجز الطرف الثاني؟ يعني لأن هذا يعني تقدم منجزية العلم الإجمالي على الحكم الذي يريد أن ينجزه. الجواب الصحيح على هذه الشبهة هو أن منجزية هذا العلم الإجمالي ليست حكما صادرا من العقل، حتى يقال بأن هذا الحكم موضوعه هو ما ينجزه وهو الحكم الشرعي، حكم عقلي بالتنجيز، كما كأنه يريد أن يأمر وينهى، حكم صادر من العقل وموضوعه هو الحكم الشرعي المستقبلي. ليس هكذا، ليست منجزية هذا العلم الإجمالي من باب حكم صادر من العقل وموضوعه هو الطرفان اللذان أحدهما مستقبلي. وإنما هذا إدراك عقلي ليس حكما، وإنما المنجزية العلم الإجمالي إدراك لقبح مخالفة طرفيه بل إدراك عقلي لقبح مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال. خب شي أثر دقائل أن يقول هسه سوى قلنا بأن منجزية العلم الإجمالي عبارة عن سواء قلنا بأن منجزية العلم الإجمالي عبارة عن حكم صادر من العقل، أو قلنا بأنه عبارة عن إدراك العقل لقبح مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال، يقول يوجد فرق جوهري وجذري بين الأمرين. لأنه إن كان إن كانت منجزية العلم الإجمالي حكما صادرا فهذا الحكم الشرعي هذه المنجزية التي هي نوع حكم صادر من العقل لا يمكن أن يتقدم على متعلقه، يجب هو هيك كأنما يقول إذا كان أمر حكم يجب طاعة الحكم المعلوم بالإجمال، هذا راح يصير حال مقدمة الواجب بعد ذلك الحكم بعد وقت ما جاي، قبل ما يجي وقت الحكم يقول يجب عليكم إطاعة هذا الحكم، ما يصير أن يحكم بوجوب كأنما يصدر حكم بوجوب إطاعة الحكم الشرعي المعلوم بالإجمال، في حين أن هذا الحكم الشرعي المعلوم بالإجمال قد يكون مستقبليا بعد ما جاي. إن كان هكذا لكان يمكن تشبيهه وقياسه بمقدمة الواجب، ففي باب مقدمة الواجب ألسنا نقول بأن المقدمة إنما تجب بعد أن يصبح ذي المقدمة فعليا، ولهذا ابتلينا بمشكلة المقدمات المفوتة، وإلا بالصورة الطبيعية لولا كون المقدمة مقدمة مفوتة مثل يعني قطع المسافة للحج، لولا ذلك خب بشكل طبيعي المقدمة ما تصير واجبة إلا بفعلية ذي المقدمة، الوضوء ما يصير واجب إلا بدخول وقت الصلاة، المعرف لو وجب كمثال عرف عقلائي لو وجب الصعود إلى السطح فوضع السلم إنما يجب عندما يصير السطح الصعود إلى السطح واجبا بالفعل، قبل أن يصير هذا واجبا بالفعل ذو المقدمة يصير واجبا بالفعل المقدمة ما تصير واجبة. فإذا كان فيما نحن فيه إذا كانت المنجزية حكما راح يصير مثل الحكم بمقدمة الواجب، وطبيعي أن يستشكل عليه بأنه لا يمكن أن تتم هذه المنجزية قبل فعلية متعلقه وهو الحكم المعلوم بالإجمال. بخلاف ما إذا قلنا بأن منجزية العلم الإجمالي ليست حكما وإنما هو إدراك لقبح مخالفة حكم الله، سواء كان حكم الله الآن أو في المستقبل، حكم الله سواء كان في الطرف الأول الذي هو فعلي أو كان في الطرف الثاني الذي زمانه مستقبل، حكم الله يقبح مخالفته، والقبح يمكن أن يسبق الفعل القبيح زمان الفعل القبيح. القبح أصلا سيد هنا يعبر يقول القبح قبح الشيء القبيح قبحه أزلي، أصلا قبحه أزلي لا بداية له، فقبحه أزلي قبيح وإن كان زمان هذا القبيح مستقبل فليكن. ويمكن إدراك هذا القبح لأنه ليس إدراك إدراك قبح الفعل القبيح لا يتوقف على القدرة على ارتكابه. أنا الآن غير قادر على ارتكاب الفعل المستقبلي، الفعل الذي زمانه مستقبل، الآن من الآن غير قادر على أن أؤدي أفعله على أن أو ارتكبه، ولكن أدرك قبحه. شنو المانع عن إدراك قبحه؟ لا مانع من إدراك قبح الفعل المستقبلي لأن قبحه من قديم وإلى يومنا هذا وإلى نهاية الخط قبحه قبح بل مدرك بإدراك العقل العملي، أصلا ليس حكما وإنما هذا مدرك بإدراك العقل العملي قبيح، وهذا لا مانع منه. لا مانع من إدراك قبح الفعل المستقبلي لأن قبحه فعلي وأنا أدرك شيئا فعليا بل من قديم، وهذا لا مانع فيه. وبالتالي عندما يأتي زمانه هذا القبح وياه ولا يجوز مخالفته. فمنجزية العلم الإجمالي في التدريجيات هذا تفسيرها، تفسير منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات تفسيره بما ذكرناه من أن تفسيرها هذه المنجزية تفسيرها ما ذكرناه من إدراك قبح مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال سواء كان في هذا الطرف أو في ذاك الطرف المستقبلي، هذا تفسير منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات. وبهذا المعنى وبهذا التفسير ما راح يكون فيه ضير ولا يكون فيه شبهة. هذا هو الجواب الصحيح الذي ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على الشبهة التي أثيرت في العلم الإجمالي بالتدريجيات. هذا هو الجواب الصحيح. وهناك بيان آخر لأصل الشبهة غير البيان الذي ذكرناه لأصل الشبهة الواردة على التدريجيات على حكم على العلم الإجمالي في التدريجيات. قد تثار شبهة أخرى على العلم الإجمالي في التدريجيات، وهذه الشبهة الأخرى لابد من بيانها وبيان الرد عليها أيضا. ونكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.